السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط الثاني.
رجعون. فالله سبحانه وتعالى منزه عن العبث ومنزه سبحانه وتعالى عن عدم الحكمة في جميع خلقه وجميع فعله. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى، إلى آخر قول الله عز وجل، إذ المراد من خلقه لهذا المكلف ولهؤلاء المكلفين أنه خلقهم ورزقهم وكلفهم بما فيه، أو كلفهم بطاعة الرسل الذين أرسلهم إليهم، ثم يحاسبهم سبحانه وتعالى على ذلك. ثم قال: أرسل إلينا رسولا وهو محمد عليه الصلاة والسلام. ومحمد سيأتي ذكره في الأصل العظيم الثاني من الأصول، أو في الأصول التي أراد منها المصنف هذه الرسالة. ثم قال: فمن أطاعه، أي من أطاع رسوله، دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار والعياذ بالله. وهذا الذي فعله الله عز وجل مع هذه الأمة برسولها محمد عليه الصلاة والسلام قد فعله سبحانه وتعالى في جميع خلقه، كما قال عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أي ما من أمة من الأمم إلا وقد أرسل الله سبحانه وتعالى إليها رسولا. وأما من لم يبلغه الرسول، ومن لم يرسل إليه الرسول، ومن لم تبلغه دعوة الرسول، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبهم ولا يعاقبهم على ما كان منهم من معصية أو من عدم موافقة أمر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الدليل على هذه المسألة، وهي قوله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، أي يشهد عليكم بالطاعة والمعصية، يشهد عليكم بموافقة شرع الله أو بمخالفة أمره سبحانه وتعالى، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وذكر الله سبحانه وتعالى ومثل بفرعون لأنه من أعظم من، أو من أعظم العصاة، ومن أعظم المعاندين والمكابرين من خلق الله سبحانه وتعالى، فمثل به. فحتى هذا الطاغية العظيم فقد أرسل الله سبحانه وتعالى له رسولا وهو موسى عليه الصلاة والسلام، ولكنه عصى، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. والشاهد من هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: فعصى فرعون، أي من يعصي كما عصى فرعون فإن مصيره هو المصير الذي صار إليه فرعون والعياذ بالله، فقد أخذه الله سبحانه وتعالى أخذا وبيلا في الدنيا، ويعاقبه عقابا أليما يوم القيامة. ومن الأدلة أيضا على هذا الأصل العظيم قول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. الشاهد من هذا أن الأصل في طاعة الله عز وجل وثوابه الجنة، والأصل في معصية الله عز وجل وعقابه النار والعياذ بالله. ثم ذكر الثانية، يعني المسألة الثانية، وهي أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم ذكر الدليل، وهو قوله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والشاهد من هذا الدليل قوله سبحانه وتعالى: فلا تدعوا، لأن ما نهى عنه الرب سبحانه وتعالى، كل ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى لا يرضاه، ولا يحبه بل يبغضه بغضا شديدا. هذا هو الأصل عند أهل السنة والجماعة، كل ما أمر الله عز وجل به فهو محبوب إليه سبحانه وتعالى ويرضاه، وكل ما نهى عنه سبحانه وتعالى فهو لا يرضاه عز وجل ولا يحبه سبحانه وتعالى بل يبغضه بغضا شديدا. أن الله لا يرضى فنهى سبحانه وتعالى عن الشرك، ونهى أن يدعى غيره سبحانه، ونهى أن يدعى غيره عز وجل، هو الدليل على أنه سبحانه وتعالى لا يرضى بدعوة الغير، وأن دعوة الغير إشراك لهذا الغير مع الله عز وجل في حق عظيم من حقوقه وهو عبادته سبحانه وتعالى. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن دعا حجرا أو دعا شجرا أو دعا ملكا أو دعا رسولا فكله سواء، إذ الكل من باب إشراك الغير مع الله عز وجل، وكل ما عدا الله سبحانه وتعالى مخلوق مربوب لا يستحق أن يعبد ولا يستحق أن يدعى أبدا، فالمستحق هو الله سبحانه وتعالى وحده لا إله إلا هو. وهذه المسألة الثانية هي في حقيقتها نتيجة للمسألة الأولى. الأولى ذكر أنه هو الاعتقاد بأن الله عز وجل لما خلقنا ورزقنا لم يتركنا هملا ولم يتركنا عبثا بل لحكمة عظيمة. فما هي الحكمة؟ الحكمة هي تحقيق العبودية لله عز وجل. فالثمرة الثانية هي ثمرة ونتيجة حتمية للمسألة الأولى. فإن اعتقد الإنسان اعتقادا صحيحا، وإذا اعتقد المكلف اعتقادا صحيحا تنزيه الخالق سبحانه وتعالى عن العبث، وبأنه هو الخالق وهو الرازق سبحانه وتعالى، وهو الذي اعتنى بنا عناية عظيمة فما تركنا هملا، وهو الذي أراد لنا الخير سبحانه وتعالى فأرسل لنا الرسل، وهو الذي أراد أن يدفع عنا الضر فأمرنا بطاعة الرسل. إذ هذه الأمور، أعني الخلق وأعني الرزق من الله عز وجل وأعني العناية منه سبحانه وتعالى، ثم إرادة الخير منه عز وجل، إرادة الخير منه عز وجل ودفع الضر عنا، هذه الأمور يلزم إن اعتقدها الإنسان أنها مجتمعة في الله عز وجل، يلزم منه أن يتعبد لله سبحانه وتعالى، ويلزم منه تلزم منه العبودية لله عز وجل والخضوع له سبحانه وتعالى. لذلك يقول أهل العلم أن اعتقاد توحيد الربوبية، إذا اعتقد الإنسان إفراد الله عز وجل في الربوبية يلزم من ذلك أن يفرده في الألوهية. فالثانية هي إفراد الله عز وجل في الألوهية وتوحيده سبحانه وتعالى وهي الألوهية، وأما الأولى فهي الاعتقاد بربوبية الله عز وجل. لذلك الثانية هي نتيجة حتمية ولازم من لوازم المسألة الأولى، وأرجو أن نتنبه لهذا. لذلك دائما أهل السنة والجماعة يرتبون ويعقدون الألوهية على الربوبية، لأن الله سبحانه وتعالى استحق منا العبادة واستحق منا الذل والخضوع والطاعة بربوبيته علينا. السبب والعلة التي استحق الله عز وجل منا أن نخضع له وأن نعبده وأن نذل له وأن نطيعه وأن نعبده، ما هو؟ ما هي العلة؟ أنه سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرازق، هو النافع، هو الذي يدفع عنا الضر لا إله إلا هو، وهو الذي يعتني بنا عناية عظيمة ولم يهملنا سبحانه وتعالى في شيء مما ينفعنا أو في شيء مما يدفع الضر عنا. لهذه الأمور وبهذه الأمور استحق أن يعبد سبحانه وتعالى، ولانتفاء هذه الأمور عن غير الله سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو حجرا أو وثلا أو بقرة أو غير ذلك. لذلك أقول انتفاء هذه الأمور عن غير الله، انتفى عن ذلك الغير أن استحقاق العبودية، لذلك لا يجوز أن يعبد مع الله سبحانه وتعالى أحد أبدا. لما؟ لأنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر، إذ هذه الأمور من أفعال الله سبحانه وتعالى ومن خصائص ربوبيته سبحانه وتعالى علينا جميعا. ثم ذكر بقوله صدر هذه الثانية أن الله لا يرضى، ولم يصدرها بالفعل رحمه الله رحمة واسعة، ما قال إن الله سبحانه وتعالى يريد منكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ولكنه ذكرها بقوله أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. لماذا؟ ما هي العلة؟ العلة كما ذكر أهل العلم أن الكفر والشرك من أعظم ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. عدم الرضا من الله عز وجل يستلزم بغضه سبحانه وتعالى، فالذي لا يرضاه الله يبغضه الله سبحانه وتعالى. ولذلك لهذه العلة لعدم الرضا والبغض من الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب، إذ الرسل جميعا يبينون ويقررون للناس ويذكرون الناس بما يرضاه الله عز وجل وبما يبغضه سبحانه وتعالى. ولذلك ولهذه العلة أيضا لعدم رضاه ولبغضه سبحانه وتعالى أمر الرسل وأمر أتباع الرسل أن يحاربوا الكفر وأن يحاربوا الشرك. فالرسل لا يأتون لهذه الدنيا إلا لمحاربة الشرك ولمحاربة الكفر ولقلب الناس ونقل الناس من حال الكفر والشرك إلى تحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى، والانتقال الناس مما لا يرضاه الله عز وجل إلى ما يرضاه. لذلك المؤمن الحق المطيع الذي أذل نفسه لله عز وجل والذي يذكر أنه عبد ويريد تحقيق العبودية لله عز وجل لا يعقل منه أبدا أن يرضى بما لا يرضاه الله عز وجل، أن يحب وأن يرضى بما يبغضه الله، أو العكس أن يبغض شيئا مما يحبه الله سبحانه وتعالى. إذ العقل يقتضي ويستلزم من جميع العقلاء أن المحب يحب ما يحبه محبوبه ولا يرضى إلا بما يرضاه المحبوب. فإن كان الله عز وجل محبوبا إليك وأنت تحبه لأنه خلقك ورزقك واعتنى بك وأرسل لك الرسل ويريد سبحانه وتعالى خيرك ويدفع عنك الضر، فإن كنت تحبه فمقتضى حب الله عز وجل أن ترضى ما يرضاه وأن تحب ما يحبه الله عز وجل وأن تبغض ما يبغضه الله عز وجل وأن تكره ما يكرهه الله سبحانه وتعالى. وهذه كما قلت هي ثمرة الطاعة، الطاعة والامتثال والفعل والعبودية من الإنسان هي طاعة لله عز وجل. لذلك في الأولى ماذا قال؟ قال من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه أي من عصى الرسول دخل النار. من ثمرة هذه الطاعة أن تحب الطاعة وأن تكره وتبغض المعاصي. لا يكفي في تحقيق العبودية لله عز وجل أن تطيع الله سبحانه وتعالى بفعلك وبجوارحك، بل لا بد من إشراك القلب في ذلك الفعل، تطيع وأنت محب لهذه الطاعة، تنتهي عما نهاك ونهاك عنه سبحانه وتعالى، نهاك عن المعاصي فتنتهي عن المعاصي وأنت مبغض لهذه المعاصي، لأنك يجب أن تعتقد أن الله عز وجل إذا أمرك بأمر فهو يحبه ويرضاه، وإذا نهاك عن نهي فهو يبغضه ويسخطه. فأنت عند امتثالك يجب أن ترتقي إلى أعلى درجات الكمال. لا يكفي أبدا في الكمال في تحقيق العبودية أن تفعل ولا تفعل، يعني تمتثل في الفعل والترك، بل تشرك القلب في ذلك الفعل، تحب ما تفعل وتبغض ما تنتهي عنه. فما عصى فالمعاصي يجب أن تبغض، والطاعات يجب أن تحب سواء امتثلناها أم لم نمتثلها. وهذا هو لب لذلك رحمه الله رحمة واسعة كما يقول مشايخنا قال إن الله لا يرضى, والرضا هي من أعمال من أعمال القلوب, أما أعمال الجوارح هذه قد يمتثلها الإنسان, فالإنسان قد يصلي وهو مكره كاره لهذه الصلاة, قد يحج وهو كاره, قد يخرج الزكاة والعياذ بالله وهو كاره لإخراج الزكاة, فهذا لا ينتفع انتفاعا عظيما بهذه الطاعة. وكذلك المعاصي, قد ينتهي عن شرب الخمر وقلبه يميل والعياذ بالله إلى شرب الخمر, فهذا أيضا لا ينتفع. لذلك ركز في الثانية بعد الأولى, الأولى ذكر فيها الطاعة والمعصية وهي قضايا عملية, والثانية جعلها قضية قلبية لأنها هي الثمرة وهي اللب وهي الكمال في تحقيق العبودية لله عز وجل, وهو الأصل في طاعة الله وفيما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر الثالثة, احنا أطلنا على خلاف المنهج, الثالثة يقول في المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله سبحانه وتعالى لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. ثم ذكر الدليل على ذلك, وهذا الأصل وهو الولاء والبراء أدلته كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل, أدلته كثيرة جدا, والأصل في هذا هو الأمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله أولا ولأتباع الرسول ثانيا أن يقتدوا بأبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالعداوة والبغضاء والبراءة من الشرك ومن المشركين. شوف ايش ذكر هنا, قال من أطاع الله وأطاع الرسول ووحد الله سبحانه وتعالى لا يجوز له موالاة من. فالبراءة من المعاصي ذكرها في الثانية, ننتبه لهذا. هنا الآن يرتب على أن البراءة من المعصية, أن الإنسان يكره الكفر, يقول أنا أكره الكفر وأكره البدعة وأكره المعصية وأكره المخالفة وأكره الشرك, لكن المشركين, لكن العصاة, ولكن الكفار لا. لذلك البراءة من حيث أصول العقائد, البراءة من الشرك ومن الكفر ومن المعصية والبدعة وغيرها, ذكرها الإمام رحمه الله في المسألة الثانية. لذلك كما قلت جعلها قضية قلبية, يجب عليك أن ترضى بما رضيه الله وأن تحب ما أحبه الله وأن تبغض ما أبغضه الله عز وجل, وكل ما نهى الله عز وجل عنه فهو يبغضه, وكل ما أمر به فهو يحبه سبحانه وتعالى. ولكن هنا أيضا مسألة مهمة وهي وهذه الثالثة كما يذكر المشايخ رحمهم الله ونفع بعلم من بقي منهم, الثالثة هي ثمرة للثانية. المسألة الأولى هي الأصل, وقلنا الثانية هي الثمرة والنتيجة لإيش؟ للأولى. والثالثة أيضا هي الثمرة العملية السلوكية الأخلاقية التي تظهر في حياة الإنسان. قضية كره المعصية وبغض المعصية وبغض الشرك وبغض الكفر قد لا يظهر لأنها قضية قلبية لا تظهر أبدا, لكن الثمرة لها والتي تظهرها في حياة الإنسان هي المسألة الثالثة. فننتبه إخواني هنا إلى أن الأمور والمسائل الثلاث هي مترتبة على إيش؟ هي حلقة متصلة, الأولى الثانية ثمرة للأولى والثالثة أيضا ثمرة لإيش؟ إن كان القلب هذا فعلا استقر, إن كان قلبك قد اطمأن وأحب ما أحبه الله وأبغض ما أبغضه الله, فإن ذلك لا يبقى في القلب بل ما في القلب يظهر على إيش؟ يظهر على الجوارح. وكيف يظهر؟ يظهر ذلك بعلاقتك مع العصاة ومع المخالفين ومع المشركين ومع أهل البدع والأهواء وغيره. فالثالثة هي الولاء والبراء العملي السلوك الأخلاقي في حياة الإنسان، وهذا هو الأصل. إن كان القلب كما قلت قد امتلأ واطمأن بحب ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله عز وجل، فإن ذلك سيتبين. ما يصلح تقول الإيمان في القلب، الإيمان في القلب نعم، ولكنه يظهر. إذا صلحت إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلح الجسد كله. نعم، إذا صلاح القلب وبغض القلب للكفر والشرك والمعاصي يظهر على الجوارح ولا ما يظهر؟ يظهر على الجوارح. متى يظهر؟ إذا التقيتا وإذا قابلتا كافرا مشركا مبتدعا عاصيا مخالفا لأمر الله عز وجل. إذا التقيت بهم كيف تقابلهم؟ كيف تتعامل معهم؟ كيف تتعاون معهم؟ هل تحبهم؟ هل تجالسهم؟ هل تبدأهم بالسلام؟ هل تهجرهم؟ هذه كلها ثمار لهذا الأصل العظيم وهو الولاء والبراء. لذلك كثير من العلماء لما يجي عند هذه المسألة وهي الولاء والبراء يقول هذا هو لب الدين وهو أصل الدين. لماذا؟ لأن الولاء والبراء في الحياة العملية إيش يعمل؟ برهان على ما في قلبك من حب ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله عز وجل. وحب ما امتلاء القلب بحب ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله عز وجل ثمرة حقيقية لإيش؟ لاعتقادك وتحقيقك للألوهية باعتقادك ربوبية الله عز وجل، لأنه هو الخالق وهو النافع وهو الرازق وهو الذي اعتنى بك فأرسل لك الرسل، فمن أطاعهم فدخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. فالمسألة مترتبة والقضية أو الامتحان والابتلاء الحقيقي يظهر في مسألة أو في قاعدة الولاء والبراء. فالولاء والبراء هي ثمرة الموافقة في الحب والبغض، ثمرة الموافقة القلبية لحبك وبغضك لما يحبه ويبغضه الله عز وجل. هذا يظهر في الولاء وفي البراء كما قال سبحانه وتعالى وكما بين سبحانه وتعالى في آيات كثيرات. الله عز وجل أمرنا بمن نتولى، من الذين نتولاهم ومن الذين لا يجوز لنا أن نتولاهم. فالله عز وجل هنا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. فالله عز وجل نفى حقيقة الإيمان ونفى كمال الإيمان عن أقوام تحصل بينهم مودة، في حين أن أولئك الناس يحادون الله عز وجل ويحادون رسوله عليه الصلاة والسلام. ما ذكر الله عز وجل الشرك ولا ذكر الكفر. المحادة المعاندة والمودة هي أول درجات المحبة والموالاة. نعم، لا تجدهم يتوددون أو يتقربون أو تنشأ بينهم مودة، وهي أولى درجات المحبة مع من حد الله ورسوله. ثم ذكر الله عز وجل وإن كان درجة المحبة مع من حد الله ورسوله. ثم ذكر الله عز وجل وإن كان أولئك الناس المعاندين لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم من الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة والقبيلة وغيرها. فهذه آية عظيمة. وكذلك الله عز وجل بين لنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فهذا نهي من الله عز وجل. كيف يعني ما نتخذهم أولياء؟ قال بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فهو منهم والعياذ بالله. بمجرد ما تتولى، لأنه كما قلت هذه الموالاة وعدم المعاداة للمعاندين لله عز وجل ورسوله هذه تنم عما في قلبك من إيش؟ من موافقة شرع الله أو مخالفة شرع الله عز وجل، من موافقة ما يحبه المحبوب أو بغض ما يحبه المحبوب. وهذا كذب، لا يكون المؤمن صادقا في إيمانه إلا بأن يحب ما يحبه محبوبه ويكره ما يكرهه محبوبه سبحانه وتعالى. كذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فالأصل في هذا والأصل في هذه المسألة العظيمة وهذه المقدمة التي ذكرها الإمام رحمه الله رحمة واسعة أراد منها هذه المسألة وهي الولاء والبراء في حياة الإنسان وفي حياة المسلم. ونعرف جميعا أن الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو أوثق عرى الإيمان. لماذا؟ لأنه يدل دلالة حقيقية على إيش؟ على ما في قلبك من حب ما يحبه الله أو بغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، وذلك هو أصل الإيمان وأصل موافقة الله عز وجل وموافقة رسله صلى الله عليه وآله وسلم. وأكتفي بهذا ونعتذر عن الإطالة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه.
هذا يقول: يوجد لنا في العمل معنا روافض، فنحن نجاملهم أحيانا، هل هذا خدش في الولاء والبراء؟ والله يا أخي، يعني الحياة اليوم، لذلك يعني كثير من أهل العلم يعتني بهذه المسألة عناية عظيمة جدا، الولاء والبراء، لأن طبيعة الحياة اليوم، يعني هذا ممكن يكون معك فقط في الوظيفة، لكن أحيانا يبتلى الإنسان يعني بناس أو بأناس من أقرب الأقارب إليه، أخوك أو أبوك، ويكون لا يصلي مثلا، أو لا يطيع الله سبحانه وتعالى، أو يعصي الله سبحانه وتعالى، وترى على معاصي عظيمة جدا. هذه أمور لذلك تحقيقها ليس بالأمر الهين، لذلك الله عز وجل ضرب المثال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بمن؟ بإبراهيم، لأن فعلها ما هو سهل. يعني قضية الولاء والبراء وتحقيق الولاء والبراء في حياة المسلم ليست قضية سهلة، ليست قضية هينة أبدا. لذلك اللي حققها قطعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك الله عز وجل ندب نبيه أن يقتدي بمن؟ بإبراهيم. ولا شك النبي محمد صلى الله عليه وسلم حقق هذا، بل كثير من أحاد الصحابة حققوا ذلك. يعني قتل الصحابي لأبيه أو لأخيه أو لمن كان من عشرته وقومه، هذا أعظم دليل على تحقيق الولاء وإيش والبراء. لكن أقول هذه مسألة ما هي سهلة، خاصة في حياتنا نحن اليوم، في مجاملات كثيرة جدا. لكن أنا أقول في مثل هذا السؤال، إذا ابتلي بعمل فيه روافض وفيه كفار وفيه فساق وفيه فجار، لكن ترى كل هؤلاء يعني كل منهم يجب أن نتبرأ منه على حسب، الكافر المشرك العاصي المبتدع الفاسد على درجة فسقه، لابد يعني ولو درجة يسيرة جدا من البراء لهؤلاء، كما يجب علينا درجة من الولاء لمن؟ لأهل الإسلام على حسب طاعتهم، وكذلك البراءة تكون بحسب مخالفاتهم ومعاصيهم. فأنا أقول إذا ابتلي الإنسان بهذا، إما استطاع ينتقل من عمل إلى مكان آخر يطمئن فيه وما يكون فيه إلا ناس يعينهم ويعينونه على طاعة الله عز وجل، فيجب عليه أن يضع حد بينه وبين الروافض. والروافض الحقيقة من أخبث خلق الله عز وجل، من أخبث الخلق، ومن أعظم من يجب أن يتبرأ منهم في هذه الدنيا هم الروافض لا شك، خاص في هذا العصر، لأنهم الآن لأن الروافض أو دولة الرافضة تصدرت الحقيقة، ويشار إلى دولة الرافضة على أنها دولة إيش؟ دولة الإسلام وتطبيق الإسلام. ونحن نعرف يعني ماذا يكون من هذه الدولة وما حصل من هذه الدولة من مضايقات عظيمة وتقتيل لأهل السنة والجماعة، وما يحملونه من بغض وحقد حقيقي لأهل السنة والجماعة. وأنا دائما أقول وأردد، لو عرفنا نحن عقيدة الرافضة والله ما يبقى في نفوسنا ولا ذرة لا من المجاملات ولا غيرها لهم أبدا. لكن مشكلتنا أنه ما نعرف الرافضة. كثير منا يحسن الظن بمن؟ بالرافضة. وأحيانا نبتلى بعلماء سوء والعياذ بالله يهونون من شأن الخلاف بيننا وبين الرافضة، التقريب بين أهل السنة وبين الرافضة. أو مثلا إنسان آخر يقول أنا أعجب من إنسان يسألني هل أعطي أختي أو بنتي للرافضة، هل نتزوج منهم ونزوجهم. هذا التهوين لا شك أحدث خللا عظيما وخدشا عظيما في الولاء والبراء عند أهل السنة والجماعة. والله لو قرأ الناس ولو عرف الناس حقيقة معتقد الرافضي في أهل السنة والجماعة لحصل الولاء والبراء. لكن المشكلة أنه ما نعرف عقائد. فلذلك أنا أقول اقرأوا فقط في عقائد الرافضة، شوفوا الرافضي ماذا يعتقد فيكم. الرافضة عندهم ليش يحقدون علينا ويبغضوننا؟ لأنهم يرون كفار. الرافضة قاطبة يرون أن أهل السنة والجماعة كفار مرتدون عن دين الله عز وجل، وأن دمهم حلال وأموالهم حلال وأعراضهم حلال. لذلك الرافض ما يتورع أن يأخذ مالك، الرافض ما يتورع أن يقتلك غيلة إن استطاع، بل هذه أعظم قربة إلى الله عز وجل عنده، أنه يقتل السني بحيث أنه ما تترتب عليه عقوبة. هذه لو عرفناها الرافضة عندهم، إذا أنت لم تؤمن إيمانا جازما صادقا بحق الولاء والطاعة لأحد الأئمة الاثني عشر أنت كافر حلال الدم، خارج عن الإسلام، مرتد عن دين الله عز وجل. لذلك حنا كلنا عندهم إيش؟ ودائما أقول إن كان عقيدة الرافضة عندهم أن أبو بكر ملعون وعمر ملعون، هل أنت تشوف نفسك أحسن من أبو بكر وعمر؟ إن كانوا يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة، فأنت إيش ترجو؟ هل نحن أعلى مرتبة وأفضل عند الشيعة من أبي بكر وعمر؟ لا والله، حنا بأنفسنا نقر أننا نحن أدنى منزلة من إيش؟ من هؤلاء. فإذا كان هؤلاء اللي هم أعلى القمم عندنا كفار عندهم، فنحن من باب إيش؟ باب أولى. لذلك يعني إذا عرفت هذا كله تبقى أنك تجاملهم في أمور مفروضة عليك من قبل الوظيفة لا شك، تعطيه تقرير تأخذ تقرير هذا ما في بأس، لكن مجاملة بمعنى أنك تتودد له لا يا أخي لا تفعل أبدا، أدي الواجب اللي عليك فقط، أما زيادة لا والله ولا كرامة أبدا، ما لهم كرامة ولا لهم حق ولا لهم حرمة أبدا. إلا أنا أستثني دائما أقول إن كان هذا الرافض عام هو ما يعرف عقيدة الرافض وهو يتودد إلى أهل السنة وما تشوف فيه البغض والحقد وترجو أنك يعني ينتفع وأنك تعلمه الحق وأن يهتدي بإذن الله عز وجل، فهذا ما في بأس جامل. بل نحن نجامل اليهود والنصارى إذا علمنا أن فيهم إيش؟ فيهم خيرا ويرجى بهم، بل يعطون من الزكاة والمؤلفة قلوبهم. الله عز وجل أباح للكفار، لكن لأجل ائتلاف القلوب إذا علمنا في قلوبهم خيرا ورجاء قبول الحق يعطون حتى من زكاة المسلمين. فالمجاملة من باب أولى. هذا هو فقط الوضع أو الحالة التي نجاملهم بها ونتودد بهم إليها إذا اعتقدنا أو غلب على ظننا أن فيهم خيرا أو يرجى منهم الخير. يقول: سمعت هذه المقولة ولم أفهمها وحيا، وهي: نحن نثبت لله وجوده. نعم، نثبت وجود الله عز وجل، وهذه المسألة مسألة إثبات وجود الله عز وجل الحقيقة تكلم فيها المتكلمون قديما، الأشاعرة والمعتزلة، ودندنوا عليها كثير. لكن الله عز وجل لا يحتاج في إثبات وجوده إلى أدلة أبدا. ها؟ الله عز وجل استغرب: أفي الله شك في السماوات والأرض؟ الله عز وجل يشك فيه؟ ها؟ لا، الأصل عدم الشك في الله وفي وجود الله سبحانه وتعالى. فأنت إن اعتقدت أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرازق، هو النافع، هو الضار، واعتقدت بأسماء الله وصفات الله، هذه كلها تصب وهي متفرعة عن الإيمان بإيش؟ بوجود الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. هذا يقول: يا شيخ، تذكر لنا في الدرس القادم عن بعض معتقدات الرافضة حتى نزداد كرها على كره. والله يا شيخ، الكلام في الرافضة طويل، وإذا بدأنا فيه خلونا نحن ننتهي من الأصول الثلاثة، هذه إن شاء الله نتركها فيه. على كل حنا يعني الصولات والجولات بيننا وبينهم مستمرة، يعني إن شاء الله ما يجي مجال الله ونحن نتكلم فيه عن الرافضة، لأن الرافضة الحقيقة مرض وأورام خبيثة جدا في أبداننا، داخلنا أورام كثيرة، تعرفون اللي في ورم وأمراض يستريح لا ما يستريح. لذلك نحن يعني بيننا وبينهم صولات، يعني نخدشهم ويخدشوننا دائما، ما نترككم، لكن نتكلم كلام طويل في الرافضة، هذا إن شاء الله فيما بعد بإذن الله. خلونا أول نعرف أصولنا ونعرف عقائدنا ونعرف كذا، بعدين إن شاء الله لعلنا ندرس معكم كتاب يعني يبين لنا حقيقة عقائد إيش إن شاء الله بإذن الله بعد ما يطبع الكتاب. هل الذين يعيشون الآن في بعض الدول الغربية ولم يصل الإسلام، يصلهم الإسلام ومات لا يحاسب، العلم عند الله عز وجل، يعني هل يعذره الله سبحانه وتعالى؟ وهل فعلا تكون ما بلغت الدعوة؟ لكن احنا عندنا عقيدة عامة أنه من لم تبلغه دعوة نبي ولم يسمع برسول، كما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فعقاب الله وحساب الله عز وجل لا يكون إلا بعد النذير، والنذير هو الرسول أو دعوة الرسول. لأنذركم به ومن بلغ، إما أنا أنذركم وآتيكم كرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أو من تبلغه دعوتي ورسالتي، فهذا أيضا مشمول. هل يكفر من وإلى الكفار؟ هل يكفر من والى الكفار أو أهل البدع أو أهل المعاصي؟ لأنه في الآية نفي الإيمان في المواد، وهل هذا الحكم ينطبق على جماعة الإخوان المسلمين التي توالي الطرق الضالة؟ هل يكفر؟ يعني هذا الأمر حقيقة يحتاج لشروطه، ما نكفر إلا بإيش؟ إلا بالشروط التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وبينها أهل العلم. والنفي هنا في الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا الأصل في أنه نفي لكمال الإيمان، لأن المودة مراتب الحقيقة، والمحبة مراتب، والولاء مراتب، والبراء مراتب، فما هي المرتبة التي يصل فيها الإنسان إلى درجة الكفر؟ هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. لكن نحن نقيم الأدلة ونقيم البينة لهذا الإنسان بعدم الموالاة وعدم المحبة، من الموالاة ومن المحبة النصرة، من الموالاة ومن المحبة السلام، من الموالاة ومن المحبة الكلام، لكن الجلوس، الزيارة، التهنئة، هذه أمور كلها تدخل في الولاء، أمور كثيرة جدا، لكن مو كل فعل منها يؤدي إلى. ثم هل مجرد الفعل، مجرد الموالاة الفعلية، هل هي قضية اعتقادية تصل إلى درجة التكفير والإخراج عن الملة؟ لا، هذا كله ما نحن لا نقول به. فأقول التكفير الاعتقادي المخرج من الملة له شروطه وضوابطه. وأما عن الإخوان المسلمين إن كانوا يوالون الفرق الضالة مثل موالاة الرافضة وغيرها كما نسمع عن كثير منهم، هذا إن كان الولاء ولا قلبي والعياذ بالله فهذا يعني ليس الكفر بعيدا عنه، وإن كان المسألة مسألة مصالح ويريدون أن يمتقوا أعناق الرافضة للوصول إلى بعض الأهداف والمناصب فهذا شأنه شيء آخر، فهذا كفر عملي ما هو كفر اعتقادي. وأنا أرجو دائما طالب العلم يفرق بين العمل وبين الاعتقاد. لا شك العمل ثمرة نتيجة عن الاعتقاد لا شك، لكن أيضا الحكم على العمل ليس كالحكم على المعتقد. انتبهنا هنا الآن في المسألة هذه اللي ذكر المقدمة اللي ذكرها اليوم الإمام رحمه الله، بين أو تبين لنا فيها وضوح الفرق بين الناحية العملية والناحية الاعتقادية. دائما طالب العلم يفرق في جميع هذه الأمور، وكل ما كانت المسألة أعظم خطورة وجب أن التفريق يكون أيضا أعظم بين الجانب العملي والجانب الاعتقادي. هل الذين بعث فيهم رسولنا صلى الله عليه وسلم أهل فترة، وما هو ضابط أهل الفترة؟ ضابط أهل الفترة أنه لم يأتيهم رسول لهم على وجه الخصوص، ولم تبلغهم دعوة رسول. فمن اللي يعذر في هذا من الذي لا يعذر؟ هذا علمه عند الله عز وجل، نحن عندنا هذا الضابط. أما الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم فليسوا من أهل الفترة أبدا، ليسوا من أهل الفترة، لأن نصوص كثيرة جدا جاءت وتبين أن كثير من أهل الجاهلية حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم في النار، وأعظم دليل على ذلك أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استأذن ربه سبحانه وتعالى في الاستغفار لهم فلم يأذن له، لأن الاستغفار لا يكون إلا لمسلم. وذكر أنهم في النار مسؤول عن عبد الله بن جدعان، كان رجلا محسنا خيرا أعماله كثيرة وجليلة، أعماله توافق أعمال المسلمين في كثير من الأعمال، ولكن عقيدته لم تكن خالصة لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقط عن، ذكر أنه حضر حلفا في بيت عبد الله بن جدعان في الجاهلية، قال لو دعيت لمثله في الإسلام لأجب، أي أن ذلك الحلف وما كان من عبد الله بن جدعان في رعاية هذه الأمور تتفق مع مع الأصول الإسلامية، ولكن هذا كله يدل أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار. سألته عائشة عن عبد الله بن جدعان، سأله كثير من الصحابة عن آبائهم، هو تكلم عن أبيه عليه الصلاة والسلام، هذا كله يدل على أنهم ليسوا من أهل الفترة وأنهم لا يعذرون أبدا. وكما نعرف في التاريخ أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أول من غير دين الحنيفية في جزيرة العرب هو عمرو بن لحي الخزاعي، وهذا كان قبيل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أتى بالأصنام وغير الحنيفية في جزيرة العرب ودعاهم إلى عبادة الأوثان وعبادة الأصنام. يا شيخ، هل يقول التعامل مع الكفار وأشباههم كالبيع والشراء والمعاملات الأخرى وبدأ أشباه الكفار وبدأ أشباه الكفار بالسلام، فما الحكم بذلك؟ تكلمنا فيه حقيقة. أنا يعني هذه الأمور كلها تدخل في الولاء والبراء لا شك. أنت الآن تعرف أنه هذا محل مسلم وهذا محل كافر، ما يصلح أنك تروح تدخل محل الكافر، هذا خادم مسلم وهذا خادم كافر، تروح تقول لا الخادم الكافر أحسن تجيب عندك. هذه أمور كلها لا شك، هذه مو بس تخدش، هذه تطعن يعني خنجر مسموم في الولاء وإيش والبراء. هذا سائق مسلم وهذا سائق كافر، نصراني ولا مجوسي ولا كذا، هذه كلها لا شك، هذه تطعن طعن عظيم جدا في الولاء والبراء، فيتنبه الإنسان حقيقة. لكن صحيح إذا مثلا التاجر المسلم يغش ويخدعنا ويبيعنا بأسعار مضاعفة بحجة أنه مسلم، لا نروح نشتري من الكافر، ما في بس، أباح الله عز وجل الشراء من الكافر. لكن أنا أقول الآن عندك مسلم وعندك كافر، هذا يبيع بهالسعر نفس السعر واحد والبضاعة واحدة، ولائك وبرائك يقتضي أن تشتري من المسلم وتعين المسلم على إيش؟ على الكافر، ما ما يبقى عندك. أما صح إذا بضعت الكافر أميز وأفضل لك عذر، ها؟ شعر المسلم أعلى لك عذر عند الله عز وجل. لكن إذا كانت الأمور سواء ما تفرق، لا يجب عليك أن تفرق بين المسلم وبين الكافر، سواء في الخدم البيع والشراء والمعاملة وغيرها، في كل شيء لا شك هذه كلها أمور تدخل في الولاء والبراء. هذا يقول أبي هداه الله لا يصلي ولا يصوم ولا يحب الملتزمين وينكر وجود الجن ويستهزئ باللحية، كيف الولاء والبراء معه ويعلم الله أني أحبه؟ هكذا، لأنه أبي وأبغضه لهذه الحالة. والله جيد إن استطاع قلبك أن يجمع بين الحب والبغض فهذا جيد، لكن إلى متى تستمر تحب وتبغض؟ نخشى أن الحب يبقى على البغض، فهذا تستعين الله عز وجل وتعتزل عن هذا الأب، خير لك في دينك وفي دنياك. تتزوج إن شاء الله وتخرج عن أبيك، ها؟ وما تجي إلا للسلام عليه لحد الضرورة، مع النفس. أما تسكت عنه لا، تجي تهنيه وتمشي ما يصلح، تجي تزوره وتمشي ما يصلح. إن كنت فعلا تحبه فوالله ما تسكت عنه في ولا جلسة من الجلسات. إذا كنت فعلا تحبه تعتقد أنه هو سيصل النار والعياذ بالله، فكيف تجلس تضحك معاه وتعرف أنه راح يكون من أهل إيش؟ من أهل النار. فإن كان حبك لحقيقي فتسعى الليل والنهار سعي حثيث سعي جاد لإنقاذه من هذه الكفريات والعياذ بالله، ها؟ وإلا فحبك ليس حبا صادقا، هذا حب عاطفة، لأنه يحسن إليك ويكرمك ويعطيك، فهذا يولد الحب لا شك. العطاء الناس إيش؟ يعني الإنسان يحب من أحسن إليه، هذه أمور طبيعية فطرية. لكن إن كنت تحب فاعتقد الليل والنهار أنه إيش سيصطلي والعياذ بالله، ومن عصاه دخل إيش؟ دخل النار. إذن هو من أهل النار، فكيف تجلس معه وكيف يعني تهنأ بالحياة معه؟ فلا بد أن تناصحه كثيرا أو تفارقه. أما